بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على زكاة البقر. ذكرنا زكاة الإبل، ثم قال المؤلف رحمه الله: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة. أقل نصاب البقر، البقر جنس يشمل الذكور والإناث ويشمل الجواميس، إذا قيل البقر دخل فيه الجواميس. أهلية كانت أو وحشية، بشرط أن تكون سائمة كما سبق معنا في زكاة الإبل. أقل النصاب 30، فما دون 30 لا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها. أقل النصاب 30، وفيها أي وفي 30 تبيع، تبيع ما تم له سنة، سمي تبيعا لأنه بعد سنة يكون قد فطم، فهو يتبع أمه ويقوى على ذلك، يتبع أمه ويقوى على ذلك، هذا تبيع له سنة. قال: وفي 40 مسنة لها سنتان. سميت بذلك، سميت مسنة لأنها ألقت سنا غالبا، وهي الثنية، أسقطت وألقت سنا غالبا، تم لها سنتان. إذن في 30 تبيع، في 35 تبيع أيضا، في 39 تبيع، أما في 40 فمسنة عمرها سنتان. قال: قال وفي 60 تبيعان، وفي 50، في 50 ماذا؟ مسنة، في 50 مسنة، في 60 تبيعان، في 80 ماذا نقول؟
تبيعان،
في 80 مسنتان. ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. هذا الكلام في كل 30 تبيع، يعني في 90 نقول 3 أتبعة، و لا ما تيجي، أو في 100، في 100 بقرة نقول تبيعان ومسنة، تبيعان ومسنة. إذا بلغت البقر 120 اتفق الفرضان، وخير بين 3 مسنات أو 4 أتبعة، 4 أتبعة في 120. قال: لقول معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني آخذ صدقاتهم، فأمرني أن آخذ، ما أدري ضبط أصدق، هذه حقيقة نسيت أن أراجعها، فأمرني أن آخذ من البقر كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد، لو استطعت تراجعها في شيء. إذن البقر أقل النصاب 30، وأقل وفيها تبيع، تبيع وفي 40 مسنة، يعني مسألة زكاة البقر سهلة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على زكاة الغنم. زكاة الغنم قال: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40. الغنم اسم جنس يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز، ولهذا ما ينطبق على الضأن ينطبق على المعز في هذا الباب. أقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الظباء. الظباء لا تدخل في الغنم، ليست ضأنا ولا معزا. قال بعضهم الوحشية إذا كانت سائمة ويملكها ففيها زكاة. قال بعضهم يذكرونها أي الظباء ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة. المؤلف يقول إنه لا يعلم الظباء هذه. أقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. وفيها شاة أي من المعز، شاة من المعز لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. وهذا هو السن المجزئ في الأضحية، كما تعلمون أن الأضحية من المعز لابد أن يتم لها سنة، ومن الغنم لابد أن يتم لها 6 أشهر. فهذا هو الذي يؤخذ أيضا في الزكاة. قال: لقول سعر ابن ديسم، سعر ابن ديسم: أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذاني؟ قال: عناقا جذعة أو ثنية. رواه أبو داود في سنن أبي داود هكذا عناقا، النسخة التي هنا في منار السبيل بالإضافة عناق جذعة، في أبي داود عناقا جذعة أو ثنية. عناقا جذعة في المصباح نقل عن ابن الأعرابي: العناق تجذع لسنة. العناق هذه من الماعز، لو ما قال عناقا جذعة، لو قال عناقا فقط، فإن العناق أنثى الماعز أتى عليها 4 أشهر فقط، لكن قال هنا عناقا جذعة. قال ابن الأعرابي: العناق تجذع يعني تصير جذعة لسنة. قال: وربما أجذعت قبل تمام السنة للخصب فتسمن يسرع إجذاعها. لهذا طلب منه إما شاة من المعز لها سنة، وإما ثنية من المعز أيضا لها سنة. ثنية من المعز لها سنة، أو من الضأن لها ستة أشهر. قال: ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة، من المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له 6 أشهر. المهم أن نصاب الغنم 40، فما دون 40 لا زكاة فيه إلا أن يشاء ربه. قال: وفي 121 شاتان أو جذعتان. شاتان أو جذعتان. وفي 121 شاتان أي أو جذعتان، أو نطلق ونقول الشاه مقصودنا إما من المعز أو إما من الضأن. قال: وفي 201 3 شياه. إذن من 40 إلى 120، من كان يملك 120 فعليه شاة واحدة. فإذا بلغت 120 وواحدة فعليه شاتان، 150 شاتان، 200 شاتان. إذا بلغت 201 ففيها 3 شياه، 250 3 شياه، 290 3 شياه. ثم يصير في كل 100 شاه 300 فيها 3 شياه، 400 4 شياه، 350 فيها كم؟ 3 شياه. إذن وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، لأن عندك 201 3 شياه، والثلاثمائة فيها أيضا 3 شياه. من 201 إلى 399 فيها 3 شياه، من 201 إلى 399 فيها 3 شياه. ولهذا قال وفي 400 4 شياه، ويستقر الأمر. ثم في كل 100 شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات قال وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. متى سيبدأ هذا؟ في 400. ففي كل 100 شاه يبدأ في 400، ويصدق على 300. 300 فيها 3 شياه، والأربعمائة فيها 4 شياه. قال ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. ولا تؤخذ من الغنم، لا تؤخذ هرمة ولا معيبة إلا إذا كان النصاب كله كذلك، نصاب كله كبار أو كله معيب فيأخذ واحد منها. أيضا لا تؤخذ كرائم الأموال، لا تؤخذ سمينة ولا حامل إلا أن يشاء ربها. إذن زكاة الغنم نبدأ من 40، النصاب 40. قال فصل في الخلطة. نعم أصدق كما قلنا بعثني وسلم أن أصدق بعثني وسلم أصدق أهل اليمن. نعم أخذ الصدقات، جزاك الله خير. فصل في الخلطة. قال وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية، ماشية يعني بهيمة الأنعام، إبل أو بقر أو غنم. اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة يعني مسلم وحر، وقال في نصاب ماشية إلى آخر. في نصاب ماشية، وهذه الخلطة إما تكون خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة أعيان أنهم مشتركون في أعيان الغنم، مثل أن يكون لكل منهم نصف الغنم مشاعا. يعني مات رجل وترك 60 من الغنم لولديه، فهذه خلطة أعيان، شركاء في أعيان الغنم. وهناك خلطة أوصاف، وهذه التي سيأتي فيها الشروط الآتية والتي تهمنا. خلطة الأوصاف أن كل إنسان له غنم مميزة، كل إنسان له غنم مميزة عن الآخر، ولكن تختلط هذه الغنم في المرعى والمسرح وكما سيأتي والمحلب والفحل. فإذا اختلطت سنعاملها معاملة الملك الواحد، وهذا قد يفيد تخفيف الزكاة على أصحابها، وقد يفيد تغليظ الزكاة على أصحابها كما سيأتي. إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية، إذا اختلط خلطة أعيان فنحن سنجري عليهم زكاة الخليط، بمعنى سنتعامل مع العدد على أنه شيء واحد، على أنه شيء واحد. يعني مثلا هذان الولدان يملكان 100 شاة على الشيوع الآن، فالزكاة فيها شاة واحدة، ولا تقل إن هذا له 50 وهذا له 50، هذا خليط واحد، خلطة أعيان ففيه شاة واحدة. وخلطة الأوصاف سيكون كذلك، يعني هذا الرجل عنده 50 شاة مميزة وخمسون شاه مميزة، ولكن يخلطون شياههم بعضها ببعض في الأمور الآتية، في 6 أشياء، في المرعى والمحلب إلى آخره، سنعامل الخليط على أنه شيء واحد، فهذا له 50 وهذا له 50، واختلط فعندنا 100 شاة سنأخذ منها شاة واحدة، كأن إنسانا يملك 100 شاة فيها شاة واحدة. قال: إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، هذا شرط في خلطة الأوصاف، الشروط الآتية هذه كلها في خلطة الأوصاف. الشرط الأول أن تكون الخلطة في جميع الحول، لا في أكثره ولا في بعضه، جميع الحول، الغنم أو الإبل مع بعض والبقر مع بعض. الشرط الثاني قال: واشترك في المبيت، اشترك في المبيت مكان البيات. قال: والمسرح، المسرح هو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، المسرح مكان اجتماعها قبل الذهاب إلى المرعى إن وجد هذا. قال: والمحلب، أي مكان الحلب، إذا كان لها مكان تحلب فيه فتشترك الغنم كلها في مكان الحلب. والفحل، الفحل المعد للضراب، فحل المعد للضراب، فيشترط اشتراكهما في هذا الفحل. الكلام على إذا كانت بهيمة الأنعام من نفس النوع، يعني الغنم تشترك في فحل واحد، البقر في فحل واحد. قال: والمرعى، تشترك هذه البهيمة الأنعام كذلك في مكان الرعي، إذن في جميع الحول، واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، فهذه 6 شروط. زكيا كالواحد، زكيا الخليطان كالواحد. ولا تشترط نية الخلطة، أن ينوي الإنسان الخلطة، بل لو وقعت الخلطة اتفاقا فإنها تؤثر، لا يشترط أن ينوي الخلط بل حصلت الخلطة هكذا. قال: ولا اتحاد المشرب، مكان الشرب لا يشترط اتحاده، قد تشرب هذه هنا وهذه هنا. والراعي، لا يشترط اتحاد الراعي، قد يكون لهذه راع ولهذه راع. ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع، كالبقر والجاموس والضأن والماعز، هنا لا يشترط اتحاد الفحل، فالبقر فحلها وللجاموس كذلك وللضأن كذلك. قال: لما روى أنس في كتاب الصدقات، قال: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. عندنا هذا الشاهد، لا يفرق بين مجتمع، هذه الخلطة لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني خشية الزكاة حتى نخفف. أو وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ما كان من خليطين وأخذنا الزكاة، يعني مثلا هذا الآن عنده 50 شاة وهذا 50 شاة وخليطان، سنأخذ كم؟ شاة واحدة. أخذنا شاة واحدة أخذناها من هذا القطيع مثلا الذي لفلان، فسيرجع على فلان بكم؟ بنصف شاة، سيتراجعان بالسوية بحسب لو كانوا ثلاثة، هذا عنده 40 شاة وهذا 40 شاة وهذا 40 شاة، هذه كم مجموعها؟ 120. نأخذ كم؟ شاة واحدة، فأخذناها من فلان فسيرجع عليه الباقي بكم؟ هو سيرجع عفوا، سيرجع على هذا بثلث شاة وعلى هذا بثلث شاة، يتراجعان بالسوية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا وقد تفيد تخفيفا. المثال الذي ذكرناه أفادت تخفيفا، لأنه لو كل إنسان زكى بمفرده كنا سنأخذه من كل واحد شاة، أما الآن نحن أخذنا من كل واحد ثلث شاة. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا أي على المختلطين أو المختلطين، كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون. لو كان لكل واحد عشرون فلا زكاة على الواحد منهما لو كان منفردا، فلما اختلط أخذنا منهم شاة، إذن هذه أفادت تغليظا. فيلزمهما شاة أنصافا، نصف شاة ونصف شاة، سنأخذ الشاة من أحدهما ويرجع على صاحبه. قال وتخفيفا أي قد تفيد الخلطة تخفيفا، كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثا، كما مثلنا. ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث، كل واحد شاة، كل واحد تلزمه شاة. إذن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق لأجل الصدقة. يعني هذا الإنسان الذي عنده 40 وهذا 40 وهذا 40 لا يأتي عند قرب الزكاة أو مجيء الساعي فيخلطون الغنم لتخرج واحدة، فهذا محرم، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، إنما نتعامل مع الواقع. إذا انطبقت الشروط في الخلطة حكمنا بها وجميع الحول. قال ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته، أي إذا فعلنا ذلك قصدا بدون الشروط هذه، نص عليه لأن الخبر لا يمكن حمله عفوا. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته أي المال غير بهيمة الأنعام، لا أثر للخلطة في غير بهيمة الأنعام، لا أثر للخلطة في غير بهيمة الأنعام. يعني الآن لو كان اثنان يشتركان مثلا في ميراث، يشتركان في ميراث في مال، مال مدخر، فنحن يعني مثلا نقول لو كان النصاب نصاب الفضة مثلا لو كان 10,000، لو كان 10,000، ثم هذا الرجل مات وترك لابنيه 10,000، فنقول لا زكاة على واحد منهما حتى لو كان المال مختلطا، لأننا ننظر إلى نصيب كل واحد، فهذا يملك 5,000 وهذا يملك 5,000، فلا أثر للخلطة في غير بهيمة الأنعام، خلطة غير مؤثرة. قال ولا أثر لتفريقة المال ولا خلطته، نص عليه لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية. هناك خلاف في هذه المسألة، ومجمع الفقه الإسلامي حكم بالخلطة في شركة الأسهم بناء على مذهب الشافعي رحمه الله. الشافعي يرى الخلطة في المال غير بهيمة الأنعام. على كل المذهب أنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام. قال ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض. نحن في الماشية وبهيمة الأنعام قلنا لا يجمع بين متفرق، وسينص المؤلف الآن على أنه لو كان لإنسان غنم في بلد وغنم في بلد آخر بينهما مسافة قصر، فإننا نعامل كل مكان بما فيه ولا نخلط ولا نجمع. فلو عنده مثلا 30 في بلد وعنده 30 في بلد بينهما مسافة قصر، فهل عليه زكاة؟ الجواب لا، لا زكاة عليه، لأنه لا يجمع بين متفرق في بهيمة الأنعام كما لا يفرق بين مجتمع. بينما لو عنده نقود، عنده نقود في بلد، عنده 10,000 في بلد و10,000 في آخر الدنيا، نجمعها أو لا؟ نجمعها وتزكى زكاة المال الواحد. لهذا يقول لا يختلف المذهب في سائر الأموال، سائر الأموال يعني بقية الأموال غير البهيمة الأنعام، أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. الخلطة لا تؤثر في بقية الأموال لا جمعا ولا تفريقا، قاله في الكافي. ثم ذكر مسألة بهيمة الأنعام واختلاف محلها، فقال ما لم يكن المال سائمة، سائمة من بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فلكل حكم نفسه ما دام بينهما مسافة قصر. إذا كان في محلين بينهما أقل من مسافة القصر عاملناهما كالقطيع الواحد أو كالشيء الواحد، لأنها مع القرب، لأن المحال مع القرب كالبلد الواحد. إذا كان بينهما مسافة قصر، يعني عنده مثلا هنا عنده غنم سائمة في أسيوط وعنده غنم سائمة في القاهرة، لا تجمع، لا تجمع العدد، إنما تتعامل مع كل بلد على انفراد، لكل محل فلكل حكم نفسه. ومثل المؤلف قال فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال. عنده أماكن متباعدة، متباعدة أي مسافة بينها مسافة القصر فأكثر، وعنده في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال. لو عنده 3 بلدان في كل بلد 40، فال40 الأولى فيها شاة وفي الثانية شاة وفي الثالثة شاة. قال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، أي مع غيره في نفس المحل، لا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40. مثاله عنده 3 أماكن، مكان الأول عنده 30، مكان الثاني عنده 30، والآخر 30، هذه كم؟ هذه 90، فلا شيء عليه. ما لم يكن خلطة، أي لو افترضنا أنه في المحل الأول الذي فيه 30 هذه مختلط مع رجل عنده 30 فعليهما شاة واحد. إذن نحن الشاهد من هذا الكلام أن كل محل له حكمه ما دام بين المحل والمحل مسافة قصر، هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام. وأما عدا ذلك من الأموال فلا خلاف أنها يضم بعضها إلى بعض، عنده ذهب في مصر وذهب في الصين وذهب في أمريكا، كل هذا يجمع ويزكى، وكذلك النقود وعروض التجارة وغير ذلك من أصناف الزكاة. قال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، أي لو كان خلط غيره في ذلك المحل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. إذن لا أثر للخلطة في غير بهيمة الأنعام على المذهب. انتهينا من زكاة بهيمة الأنعام، ثم انتقل إلى الصنف الثاني وهو زكاة الخارج من الأرض. قال باب زكاة الخارج من الأرض، خارج من الأرض الذي يزكى زرع أو ثمر أو ركاز ومعادن أو ما له حكم الخارج من الأرض وهو العسل. فهذه أربعة أشياء يذكرونها في هذا الباب: الزروع والثمار والركاز، سيأتي الركاز، الركاز والمعادن معها والعسل. باب زكاة الخارج من الأرض. قال أجمعوا على وجوبها في الحنطة، قمح والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. لاحظوا هذه الأشياء التي ذكرها كلها مكيلة مدخرة، تكال بالكيل وتدخر. فقال تجب في كل مكيل مدخر. الآن هو بدأ الكلام في الزروع، في الزروع ثم بعدها سيذكر الثمار. فالزروع تجب الزكاة في كل الزروع إذا كانت مكيلة مدخرة، وعليه فلا تجب في الخضروات، لا تجب في الخضروات. وعندما نأتي للثمار سنقول ولا تجب في الفاكهة، تجب في كل مكيل مدخر. ولم يشترط أن يكون قوتا، لم يشترط أن يكون قوتا، يعني لم يشترط الأكل، ولهذا يوجبونها في البذور كما سيأتي: بذر البطيخ، بذر القطن، مكيل ومدخر، إذا بلغ نصابا ففيه زكاة. سيأتي معنا موضح إن شاء الله. قال تجب في كل مكيل مدخر من الحب، أي الحبوب، كالقمح مكيل ومدخر، والشعير والذرة. وفي المتن المحقق وفي المتن الذي عليه حاشية ابن عوض أضاف والأرز، يعني اكتب بعد الذرة والأرز. الأرز مكيل مدخر. والحمص، هكذا يضبطونه بكسر الحاء، والحمص. والعدس بفتح الدال كما هو في كتاب الله، عدسها. والباقلاء والكرسنة، ما أدري كرسنة هذه الشكل، والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة. ثم ذكر بزورا وبزر القطن والكتان، أي بزر الكتان ليس الكتان نفسه، بزر الكتان، والبطيخ المقصود وبزر البطيخ ونحوه، وبزر البطيخ ونحوه من البزور كبزر البصل والخردل، الكمون، الحبة السوداء. ومن الحبوب التي فيها الزكاة اللوبيا والترمس وغير ذلك. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما أخرجنا لكم من الأرض، ربما يقال هذه تفيد العموم، وبذلك أخذ بعض الفقهاء كل ما خرج، لكنهم جمعوا إلى ذلك الاستدلال بالسنة، ولهذا قال وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وسنعود لمعنى الحديث. ثم قال ويدل على اعتبار الكيل. لماذا اشترطنا الكيل؟ يدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. إذن قضية تتعلق بشيء يكال، لأن الوسق هذا مكيال، الوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ليس فيما دون ثلاثمائة صاع. إذن هذا هو النصاب، ثلاثمائة صاع، وهذا يدل على اشتراط الكيل، الزكاة فيما يوكال. قال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، فيما سقت السماء والعيون، السماء المطر يعني، والعيون ما سقي من العيون بلا كلفة أو كان عثريا العشر. العثري هذا بعضهم يعبر ويقول ما سقي بماء المطر، وليس هذا كافيا، إنما هو نعم بماء المطر لكن بطريقة معينة. قال ابن قتيبة هو الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه، نجمع له ماء المطر. قال إنما سمي عثريا لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثورا، يضع كالحاجز في مجرى السيل، فإذا صدمه الماء تراد فدخل في تلك المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، والمحقق يقول العثري ما سقي بالعاثور، شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به النخل. وفيما سقي بالنضح، النضح المقصود به الثانية أو الساقية التي يستقى عليها بالإبل، يستقى عليها بالإبل. وهناك الدولاب الذي يستعمل فيه البقر، والثانية يستعمل فيها الإبل، فهذه سقيا فيها كلفة. ففيما سقي بالنضح نصف العشر، حديث رواه البخاري. هو لم يتعرض الآن لمسألة ما يخرج، الآن المقصود الكلام على تجب الزكاة في ماذا؟ تجب الزكاة في كل حب يكال ويدخر. قال ومن الثمر، من الثمر كالتمر، أيضا من الثمر لابد أن يكال ويدخر، كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق بضم السين، لما تقدم، لما تقدم من إشارة الحديث خمسة أوسق، يعني شيء يكال ويدخر. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. وهذا أصرح من الأول، فيه إشارة إلى أن الزكاة في الحب وفي الثمر، في حب وثمر يكال، في حب وثمر يكال. قال دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما، قاله في الكافي. قال ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان، لعدم هذه الأوصاف فيها. قالوا لأن العادة لم تجري بادخارها في زمنهم، لم تكن تدخر هذه الأشياء، ولهذا حصل خلاف في المذهب في العناب هذا يدخر، والتين أيضا يجفف ويدخر. قال في الإنصاف يجب في العناب على الصحيح، عناب العناب، لا العناب هذا الناس تقول العناب، هذا العناب غير العنب، لا صحح العناب. قال في الإنصاف يجب في العناب على الصحيح، قال في لأنه العنب، العنب لا زكاة فيه إنما في الزبيب، وهذا سبق، في الزبيب يزكى. قال في الإنصاف يجب في العناب على الصحيح، قال في الفروع وهو أظهر جماعة من الأئمة، وقال اللبدي في الحاشية، قال في الإقناع والأظهر وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت، لأن هذه الأشياء تجفف وتكال وتدخر، التين والمشمش. وأما بقية الفواكه، هنا أشار للرمان، بقية الفواكه كالتفاح والإجاص والموز والخوخ فلا زكاة فيها، وكذلك لا زكاة في الخضر، لا زكاة في لفت وكرنب وغيره من الخضروات. إذن الخارج من الأرض من الحبوب والثمار شرط زكاته أن يكون مكيلا مدخرا سواء كان يؤكل أو لا يؤكل. فالذي لا يؤكل مثاله البزور، بزر القطن والكتان إلى آخره. قال: وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة، لم يأخذ من الخضروات زكاة. هذا صحيح عن معاذ عند عبد الرزاق في مصنفه، لم يأخذ من الخضر صدقة. وروى الدارقطني عن علي مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة. وله عن عائشة معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك، الفرسك هو الخوخ، الخوخ فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. طائف مشهورة بزراعة العنب، فيها كروم ولكن فيها أضعاف ذلك من الخوخ ومن الرمان. فكتب سفيان بن عبد الله الثقفي إلى عمر رضي الله عنه أن قبله حيطانا بساتين فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب يستأمر في العشر، أي يستأذنه في أخذ الزكاة. وإذا قيل العشر هذا يقال تغليبا، إما العشر إما نصفه، يستأذنه يستأمره في العشر. فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر، ليس عليها أي على الخوخ والرمان، قال: هي من العضاه كلها، يعني من الشجر الذي يخرج في البادية، فليس عليها عشر. قال: والفرسك هو الخوخ. ثم قال المؤلف: وإنما تجب فيما تجب بشرطين. يعني احنا قلنا تجب في الحب والثمر المكيل المدخر، ومع ذلك لابد من شرطين. قال: الأول أن يبلغ نصابا، وقدره بعد تصفية الحب. تصفية الحب أي من قشره أو تبنه، حتى نحسب أن فلانا عنده نصاب أو لا، نخرج التبن والقشر وننظر. أن يبلغ نصابا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، يكون جافا. يعني زكاة العنب نقدر كم سيكون هذا المحصول زبيبا وليس عنبا، نقدره بعد الجفاف. وزكاة التمر أيضا يقدر بعد جفافه. بعد تصفية الحب وجفاف الثمر أن يبلغ نصابا 5 أوسق، وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا إجماعا لنص الخبر، ورواه أحمد وابن ماجه. وهذا يقدر في بالكيلو الآن 595 كيلو جراما، 600 هذا ذاك نصاب الفضة، 612 كيلو جراما. 300 صاع تقدر 612 كيلو، 300 صاع تقدر 612 كيلو. بعضهم يقول 611، المهم 612 كيلو، 300 صاع. قال: وبالأرادب 46، 6 وربع، 6 أرادب وربع الأردب. الأردب الآن في قديما كان له تقدير. الأردب المصري قال الأزهري صاحب اللغة إنه كيل معروف بمصر وهو 24 صاعا، وابن عوض في الحاشية قال ذاك كان من قبل، أما الآن يقول فيساوي 48 صاعا. على كل نحن قدرنا بالصاع ثم انظر هذا صحيح أو لا. 300 صاع. قال بالأراضي 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي أي بالرطل القدسي 257، وسبع رطل لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. إذن الشرط الأول أن يبلغ نصابا، لكن بعد تصفيته وتجفيف الثمر. الشرط الثاني، قال الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب. اشترط أن يكون صاحب الزرع أو صاحب الحب وصاحب الثمر مالكا لهذا النصاب وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ قال فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها. الحب إذا اشتد، يعني حبة القمح إذا مسكت الحبة وضغطت عليها بيدك ولم تنضغط، هذا يقال اشتدت الحب، اشتد الحب. في الحديث الآخر يقول إذا بيضت. وإذا اشتد الحب أمن العاهة، يعني ما تنزل جائحة فيموت الزرع بإذن الله، لا يحصل هذا، اشتد الحب. وهذا هو الوقت الذي يباح فيه بيع الحب، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيع الزروع والثمار. ففي الحبوب إذا اشتدت فهذا وقت الوجوب. فإذا كان الرجل يملك نصابا في هذا الوقت فعليه الزكاة. لماذا يقولون هذا؟ لأنه قد يملك نصابا بعد هذا الوقت فلا زكاة عليه. مثاله ما يأخذه الحصاد مثلا كأجرة الحصاد، يعني رجل يحصد للناس فيجمع من هذا وهذا وهذا، فجمع 300 صاع، متى ملكها؟ هل ملكها وقت الوجوب؟ الجواب لا، ملكها وقت الحصاد. أما وقت الوجوب فسابق، وقت الوجوب عند اشتداد الحب. فإذا لم يملكها في وقت الوجوب فلا زكاة عليه. لهذا يقولون لا زكاة على الحصاد ولا على اللقاط، يعني رجل يلقط من الأرض في وقت الحصاد يأخذ الباقي، فلو أنه جمع 1000 صاع فلا زكاة عليه لأنه لم يملك النصاب في وقت الوجوب. لأن هذا الشرط أن يملك النصاب في وقت الوجوب. ووقت الوجوب في الحب عند اشتداده، ووقت الوجوب في الثمر عند بدو الصلاح. بدو الصلاح في العنب وفي التمر أي أن تطيب و أن يطيب أكلها وأن يظهر نضجها. فكذلك لو أن رجلا وهب له عنب أو رطب بعد هذا الوقت عند الجذاذ، عند أخذ الرطب، فوهب له من فلان وفلان وفلان حتى أصبح عنده 300 صاع، فلا زكاة عليه لأنه لم يملك هذا النصاب في وقت الوجوب. وقت الوجوب إنما هو عند ظهور الصلاح، كما جاء في الحديث الآخر تحمار أو تصفار، والعنب عندما يتموه بالماء الحلو، فهذا بدو الصلح، وهذا هو الوقت الذي يباح فيه بيعه ولا يجوز بيعه قبل ذلك إلا تبعا لشجره أو أرضه، كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن لابد أن يكون مالكا للنصاب في وقت وجوب الزكاة. قال فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ أي في هذا الوقت يقصد للأكل والاقتيات به، يبدأ الناس يأكلون إذا اشتد الحب أو إذا بدا صلاح الثمر. فأشبه اليابس، هذا يصبح كاليابس، قاله في الكافي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. فلا زكاة، سنتكلم على الخرص هذا إن شاء الله، الخرص ما معنى الخرص. قال فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل، هذا رجل يلتقط ما سقط من الناس فجمع منه نصابا فلا زكاة عليه لأنه ملكه بعد وقت الوجوب، وأيضا لا زكاة فيما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه أحمد قال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة، هو كتملك المباح مثلما يتملك الإنسان شيئا من المباحات فلا زكاة فيه. إذن شرطان لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض، أن يبلغ هذا الخارج نصابا، ثم أن يكون مالكا لهذا النصاب في وقت الوجوب. ثم ذكر القدر الواجب إخراجه، العشر أو نصف العشر، قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. وقلنا الذي يسقى بلا كلفة ما سقته السماء أو كان عثريا، هذا الذي يجعلون العثور ليصل إليه الماء، وعندنا أيضا ما يقال له البعل نسيتي، أو كان بعلا، البعل هذا البعل الذي يشرب بعروقه، إذا كان النخل في أرض قريبة من الماء فإن الماء يصل إلى عروق الشجر، فلهذا لا كلفة في ذلك أبدا، فيلزمه ماذا؟ العشر. وفيما يسقى يعني كل ما يسقى بلا كلفة ففيه العشر، كما الذي يشرب من ماء السماء ماء المطر، أو يشرب بسيح ماء النهر يسيح النهر عليه. قال وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح، وقلنا النضح يعني بالثانية والساقية نصف العشر، رواه أحمد والبخاري. كذلك ما يسقى بالماكينات الآن يحتاج إلى كلفة وإلى دفع مال في السقي، ففيه ماذا؟ فيه نصف العشر. قال وللنسائي وأبي داود وابن ماجة فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا يشرب بعروقه كما قلنا، فيه ماذا؟ فيه العشر. وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر، نصف العشر. ويقولون إذا كان نصفه إذا سقي نصفه بكلفة ونصفه بلا كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة إذا كان نصفه يسقى بكلفة ونصفه بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر. قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، مصفا أي من تبنه وقشره، يعني لا تعطي الناس في زكاة القمح قمحا بقشره بسنابله، إنما يعطى مصفى. والثمر يابسا، يعطى زكاة الثمر يابسا، لا يعطى زكاة العنب عنبا إنما يعطى زبيبا، وزكاة الرطب يعطى تمرا. قال لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، يخرص العنب زبيبا، أيضا سنتكلم عن الخرص الآن إن شاء الله. ولا قال ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما، قسنا بقية الثمار كاللوز والفستق وغير ذلك على العنب والتمر، فلا يخرج إلا يابسا ولا يخرج الحب إلا مصفى. قال فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم، يعني لو أعطى الزكاة البلح رطبا أو بلحا وليس تمرا جافا لم يجزئه، ولو أعطى زكاة العنب عنبا وليس زبيبا لم يجزئه ووقع نفلا. لا يجزئه عن الزكاة المفروضة. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها. هذه مسألة الخرص. الخارص هذا الخرص هو الحزر والتخمين، الحزر والتخمين، فيذهب في وقت الصلاح بداية صلاح البلح، هذا بدأ يتلون يحمر ويصفر كما جاء في الحديث، يعني يصير أحمر وأصفر، وفي بداية صلاح العنب وهو أن يتموه بالماء الحلو، والناس يقولون فيه النقطة، بدأ يصلح أكله، فيبعث الإمام خارصا يذهب وينظر كمية البلح أو الرطب وكمية العنب، فينظر كم فيها رطبا وعنبا، ثم كم يجيء منها بعد الجفاف تمرا وزبيبا. ينظر مثلا عنده 20 نخلة، فينظر كم فيها من البسر هذا أو البلح في بداية تلون، سمى بسرا بلحا، ينظر كم فيها، ثم يقدر بالخبرة كم ستكون هذه تمرا بعد أن تجف بعد الجفاف، ويستثني لصاحب الزرع ربعا أو ثلثا، يقول لك الربع أو الثلث لا زكاة فيه، تأكل منه وتهدي وكذا. إذا قدرنا بعد الربع والثلث أن عند هذا الرجل نصاب، وليس فقط عنده نصاب، قدرنا مثلا عنده 600 صاع، وإذا يقول له عليك، إذا كان يسقى بالسماء عليك العشر، سنأخذ منك 60 صاعا، حسب له الزكاة في هذا الوقت، يحسب له زكاة التمر وزكاة العنب في هذا الوقت الذي هو بدو الصلاح. هذه فائدة الخارص، الخرص الحزر والتخمين، فينظر كم على رؤوس النخل عند بدو الصلاح، وكم في الكرم من العنب عند بدو الصلاح، كم عليها، ثم كم يجيء منها بعد الجفاف بعد أن تكون تمرا وزبيبا، ثم يترك لصاحب الزرع الربع أو الثلث وهو مخير في هذا بحسب المصلحة، تقدير المصلحة، ثم يقدر كم عليه من الزكاة ويقول له سنأخذ منك من التمر 20 صاعا 100 صاع، يعني يأخذ المزارع راحته وهو ملزم بهذا القدر من الزكاة فيما بعد. إذن يسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم، لا يخرص غير نخل وكرم إذا بدا صلاحها. قال ويكفي واحد، يكفي أن يكون الخارص شخصا واحدا، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم، مسلم وأمين حتى لا يظلم الرجل ولا يظلم بيت المال، لا يظلم المسلمين، وخبيرا بالخرص، وممن يرى الخرص، أي ممن ذهب إلى هذه المسألة، عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، قاله في الشرح. وأجرته على رب الثمرة، خارص هذا عامل وله أجرة، أجرته على من؟ على رب الثمرة، لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. خارص سيشتغل في مالك وبإذنك فتلزمك الأجرة، وهناك قول آخر قال في المبدع أجرته على بيت المال. وهنا مسألة، وهي طبعا ذكرنا أن الخارص يترك لرب المال الثلث أو الربع، وإن لم يبعث الإمام خارصا، وهذا الواقع، إن لم يبعث الإمام خارصا فعلى رب النخل والكرم أن يفعل ما يفعله الخارص ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه، حتى يستطيع تصرف، ربما باع وربما أهدى ربما أعطى، كيف يعرف أن عليه زكاة كذا؟ لابد أن يفعل ما ذكرناه من فعل الخالص حتى يقدر ماذا عليه، في عند بدو الصلاح يعرف ماذا عليه، إلا إذا أراد إبقاء المحصول إلى وقت الجذاذ والجفاف، يعني لم يكن يأخذ منه شيئا فلا يحتاج إلى خرص، خلاص قال أنا لن أتصرف فلا يحتاج إلى خرص كما ذكر البهوتي رحمه الله. أيضا الإمام أحمد يقول له أن يأكل، له أن يأكل بحسب العادة وما يحتاجه ولا يحتسب ذلك عليه، يأكل بحسب العادة من عنبه ومن تمره. بقيت مسألة، يقول ويجب عليه بعث السعاة، سنة بعث الخارص، لكن هنا يجب بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. الأموال الظاهرة هي بهيمة الأنعام والزروع والثمار، هذه أموال ظاهرة. أما الأموال الباطنة الذهب والفضة وعروض التجارة، يجب على الإمام، وهذا من مهامه الشرعية، يجب وجوبا أن يبعث من يجمع زكاة الأموال الظاهرة. والمسلمون لو جمعت زكاتهم ربما لم يبقى فقيرا، لو جمعت الزكاة كما يرضى الله عز وجل. يجب بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أنه سيذكر شيئا، بقي معنا العسل والأرض الخراجية في والركاز فيما يخرج من الأرض، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.